إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فها نحن يا طلبة العلم في يومنا هذا مع شرف جديد. ذاك الشرف هو أن درسنا اليوم هو الدرس الأول في شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذاك شرف. أي نعم، فإذا كان من شرف العلم ما تعلمون، إذ أخبر صلى الله عليه وسلم فقال خيركم من تعلم العلم وعلمه، فمن شرف دراسة علم الحديث ما هو أخص، إذ قال صلى الله عليه وسلم في فضل وشرف علم الحديث خاصة، قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها. وهذا دعاء نبوي لا يخطئ صاحبه. نعم، وأنت تعلم أن دعوات الأنبياء مستجابة. قال الإمام أبو نعيم رحمه الله تعالى: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة، إلا وفي وجهه نظرة، ببركة دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها. ومن شرف مجلسنا هذا أنه ما أكثر ما يجري فيه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أكثرهم علي صلاة. فما أكثر ما يقع في مجلسنا هذا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ نحن مع حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انظر، فهذا الدجال يخرج يخرج على هذه الأمة ويخرج لها حتى يقال له أنت ربنا أنت ربنا، فينتدب إليه شاب من المدينة النبوية. فما الشاب؟ إنما هو الذي قال للدجال أنت الدجال الذي حدثنا نبي الله بحديثك، فأخطأه الناس إذ خبره ليس في القرآن صريحا، وإنما جاءت السنة تجليه وتفضح أمره وشأنه. وبها عرفه ذلك الشاب، فلم يكن مع الخائضين الذين قالوا له أنت ربنا، وإنما قال له أنت الدجال الذي حدثنا نبي الله بحديثه، حتى إذا وضع الدجال المنشار في مفرق رأسه فجعله نصفين، ومع ذا لم يخدع به، وإنما يقول ما ازددت فيك إلا يقينا أنت الدجال الذي حدثنا نبي الله بحديثك، هذا شرف ما أنت فيه. فعض عليه بالنواجذ، ولا يصرفنك عنه شيء من طلب دنيا أو من معاش أو من كسل أو من شيء من هذا. نعم، عض عليه بالنواجذ، إذ ليس أشرف مما أنت فيه من العلم ومن طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لو قلت بأن ما نحن فيه لمنة وفضل بل واختصاص من رب العالمين لصدقت فيما أقول، وليس كل الناس على ما نحن فيه. فكم من ناس عندهم عن هذا شغلة وأخرهم عن هذا كسل، فيا عبد الله دونك ما أنت فيه وحسبك، فإياك والتفريط. نعم، فإياك والتفريط، فقد عرفت طريقك فالزم، عرفت سبيلك فالزم يا طالب العلم. نعم، وأي شرف أعظم من هذا الشرف الذي نحن فيه، طلب علم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيح البخاري، فماذا بعد؟ فوالله ثم والله لولا ما نحن فيه من الذكر ومن العلم ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقيت الدنيا. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا من ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فعض عليه بالنواجذ، نعم، وابذل في سبيله المهجة والأوقات بل والأموال، نعم بل والأموال، فأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فهنيئا لكم ما أنتم فيه من الشرف ومن الفضل، ولكن هذا يضعنا على مسؤولية كبرى وعظم. نعم، فكلما كنا في باب جديد من العلم وكلما تقدمنا خطوة، كلما كنا بحاجة إلى إخلاص إلى مزيد منه وإلى عظيم منه. نعم، لأنه ليس يتم لنا ما نحن فيه إلا بإخلاص، حتى لا تذهب جهودنا هباء. وقد قيل طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن لا يكون إلا لله، أبى العلم. فالعلم يأبى عليك، نعم، ويبعد عنك ويصعب عليك إن لم يكن من الإخلاص، إن لم يكن من الإخلاص. فلتكن لك نية ثم من بعد النية إخلاص، وفرق. أما النية فهي لذات العمل، نعم، وأما الإخلاص أن يكون العمل لمن؟ لله. فتنتوي عند الصلاة العشاء المغرب، ثم تكون هذه الصلاة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لله. وهذه أول فائدة معنا في التفريق ما بين ماذا؟ النية والإخلاص. أما النية فلذات العمل، وأما الإخلاص فلمن؟ لله سبحانه وتعالى. نعم، أقول هذا يا طلبة العلم، فنحن بحاجة فيما نحن فيه إلى إخلاص، إلى مزيد منه وإلى عظيم منه. ولذا قيل طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم ألا يكون إلا لله. وما يسبق الإنسان بجهده بقدر ما يسبق بما في قلبه، فلست تسبق بما بجهدك وبعقلك وبقلمك وبفهمك وبسعيك بقدر ما تسبق بماذا؟ بما في قلبك. وبهذا سبقهم من؟ أبو بكر رضي الله عنه، ما سبقهم بعمل بقدر ما سبقهم بماذا؟ بإخلاص، وإن كان عاملا. إذ يقول بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. وذاك الرجل الذي تعلمون خبره مما جاءت بخبره سنة صحيحة من حديث عبد الله بن عمرو: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فبما سبق العباد إلى الجنة؟ حتى أن عبد الله بن عمرو كان يغبطه فيما هو فيه وعليه، قال: غير أني أنام ولا أحمل في ماذا؟ في صدري غشا لأحد. فسبق بماذا؟ بطهارة قلبه. إذن فلا يستقيم لك ما أنت فيه إلا بطهارة قلب، فليطهر قلبك. نعم، ولا تبتغي بهذا العلم سوى مرضاة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، سوى مرضاة رب العالمين، فلا تكون لك فيه دنيا ولا تكون لك فيه مصلحة، وإنما فليكن وسيلة. وأما الغاية فهي مرضاته، وأما الغاية فهي عبادته سبحانه وتعالى. فتتعلم العلم لمرضاته ولإقامة دينه وشرعه. هذا ما أقوله، هذا ما أقول ثانية يا طلبة العلم. نعم، فكلما تقدمنا خطوة في العلم الشرعي كلما كانت التبعة أثقل، وكلما كانت المسؤولية أكبر. نعم، فاعلموا هذا. وكلما كنت مطالبا بمزيد من البذل، نعم، من الوقت ومن الجهد ومن العطاء، نعم، إن المسؤولية صارت أكبر وأنت تتقدم اليوم خطوة، وهي خطوة كبيرة. إذ أنت اليوم في دراسة صحيح الإمام البخاري، وهو الكتاب الذي انتدب لدراسته وانتدب لشرحه أكابر أهل العلم، فلم يتعرض لشرحه إلا من؟ إلا كبير وإلا عظيم، ولم يتعرض لشرحه إلا طالب علم فطن، ولم يتعرض لدراسته إلا طالب علم فطن. فتنبه يا طالب العلم. ثم أقول إن نظام درسنا سيكون هذا الدرس مكونا من حصتين اثنتين، وإلا أن نرى إضافة حصة ثالثة. أما الحصة الأولى فهي في ذكر شيء من ترجمة الإمام البخاري رحمه الله، وفور ما ننتهي من ترجمة الإمام البخاري نعرج على ترجمة الإمام الحافظ ابن حجر. استعلمون أن فتح الباري هو المرجع الأول في شرح كتاب البخاري، فنبدأ بترجمة الإمام البخاري ثم نثني بترجمة الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. أما الحصة الثانية في دراسة كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، إلا أن نرى إضافة حصة ثالثة من ذكر قواعد في الكفر أو في الإيمان والكفر، قواعد لضبط ماذا؟ مسائل الإيمان والكفر. وإن كانت هذه القواعد ستذكر لزاما معنا عند شرح ماذا؟ الصحيح. ولكن إن رأيتم أن نفردها بحثا وأن نفردها حصة أو كلاما فلا بأس إذن عندي، والأمر إليكم فانظروا بما ترجعون إلي بالقول. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة إمامنا العلم الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري، وهنا فائدة: لماذا تراجم العلماء؟ لماذا تراجم العلماء؟ أولا، لا تخلو دراسة التراجم من فائدة، بل والله إن الفائدة لعظيمة وكبرى. أول ما يكون من الترجمة، من فائدة الترجمة، هو رفع الهمم بها وشحذ الهمم، لأن المؤمن يغار، وتلك غيرة محمودة، أن يغار المؤمن على ماذا؟ على دينه وعلى إيمانه، أن يغار على نفسه. فلما يسمع من تراجم هؤلاء تأخذه الغيرة على نفسه، فيبذل ما يبذل ليكون معهم إن لم يحذو حذوهم. نعم، إن لم يحذو حذوهم. فأول ما يكون من فائدة الترجمة هو ما يكون من شحذ الهمم ورفعها بمثل هذه الترجمة. ولذا كان الله تعالى يثبت قلب نبيه بمثل هذا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا ففي هذه التراجم من ثبات القلوب ورفع الهمم. أما الفائدة الثانية، طلب القدوة والأسوة، طلب القدوة والأسوة، وهذا شيء يحسن بك. فلا ينبغي أن يعيش أحدكم بلا أسوة وقدوة، فإنه مما يتعين على الواحد منكم أن يطلب من الأسوة والقدوة ما استطاع. وإذا كان الله يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فإذا كان الله يطالب نبينا صلى الله عليه وسلم بالأسوة والقدوة، ولو حق لأحد أن يستغني عن الأسوة والقدوة لكان أولى الناس بها من هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رأيته يقتضي بالأنبياء حتى في ماذا؟ في أنه يربط دبته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ماذا؟ دوابهم. ولذا قال تعالى له: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وهذه الآية نص في أنه لا بد للواحد منا من أسوة ومن قدوة. نعم، وما أعظم الأسوة بإمام مثل الإمام البخاري رحمه الله. أليس الرجل صار مثلا يضرب في الناس حتى صار الناس يقولون في كلامهم الدارج: احنا غلطنا في البخاري؟ ما معنى هذا؟ أن رجل صار له من الشرف والفضل بحيث أصبح مثلا يضرب في الشرف والفضل، وكأن الرجل لا يقبل أحد، لا يقبل، وكأن الرجل لا يقبل أن يتكلم أحد فيه، لا في شرفه ولا في فضله ولا في كتابه، فأصبح كتابه خارج ماذا؟ خارج هذا النطاق. لا تطاوله أسهم نقد، ولا تنال منه كلمات ناقد، صار صحيح خارج هذا الإطار. نعم، ولذلك يقول العوام ما يقولون ما تعلمون جميعا. ولذلك سمعت بعض شيوخنا كان يقول: لو أرغموني على تقليد أحد من أهل العلم لقلدت الإمام البخاري. لو كان التقليد في ديننا جائزا لكان أولى الناس بالتقليد هو الإمام البخاري كذا يقول لقلدت رحمه الله تبارك وتعالى. فإلى ترجمة إمامنا العالم، فهو الإمام أبو عبد الله، تلك كنيته، وهي كنية أفاضل كثر منهم الإمام أحمد والإمام الشافعي أيضا، فكل يكنى بأبي عبد الله. وتعلمون أن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم، والتسمي بأسماء الأنبياء سنة عزيزة. نعم سنة عزيزة، وهذا مما تركنا من السنة يا أهل العلم يا طلبة العلم. ولذا لما ولد للنبي صلى الله عليه وسلم ولد بما أسماه، أسماه إبراهيم، وفي ذلك إشارة إلى أن التسمي بأسماء الأنبياء ماذا؟ سنة عزيزة. نعم، وكانت هذه السنة في بني إسرائيل. يا أخت هارون، قيل أن كان لها من أخ يسمى ماذا؟ هارون، فنسبت إليه. وقيل أن هارون هو أخو موسى، أشبهته في العبادة والطاعة والورع، فلذلك نسبت إليه. كما يقال واذكر أخا عاد، نسب إليه أن كان منهم، نسب إليه. إذن فالتسمي بأسماء الأنبياء سنة عزيزة، فانتبه. نعم، ولا تنسى أنه متى تسمى الرجل باسم شريف، متى تسمى الولد باسم شريف، يرجى أن يأخذ من ماذا؟ من أخلاقه وشرفه وفضله. فعليكم بهذه السنة. وترى أن اسمه جمع بين أسماء ماذا؟ ثلاثة من الأنبياء، ثلاثة. ولنا مثل آخر في هذا، هو الإمام من؟ أبو يعقوب، الإمام أبو يوسف، عذرا، أبو يوسف، وهو تلميذ أبي حنيفة، واسمه أبو يوسف، كنيته إبراهيم ابن يعقوب ابن إبراهيم، أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم. فانظر كيف كان في اسمهم ماذا؟ من الجمع بين ثلاثة من الأنبياء. ابن إبراهيم ابن المغيرة، ابن بر زبة، وهي كلمة فارسية تعني الزارع، وهذا ضبطها كما قال الحافظ ابن حجر، ابن بر زبة. الجعفي، وما الجعفي؟ الجعفي هو معتق جده، معتق جده، إذ كان الرجل ينسب إلى معتقه لأن الولاء له. فالجعفي نسبة إلى رجل هو الجعفي معتق، وهو معتق جده، إذ كان من سنتهم أن الرجل ينسب إلى ماذا؟ إلى معتقه لأن الولاء له. ما معنى لأن الولاء له؟ أي أنه إذا مات العتيق ورثه من؟ المعتق، كما في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب. هذه فائدة فقهية، وهي أن من أسباب التوريث الثلاثة عند أئمة العلم التوريث بماذا؟ بالولاء. عندنا توريث بماذا؟ بالنسب، وتوريث بالمصاهرة، ثم توريث بماذا؟ بالولاء. وما التوريث بالولاء؟ أن من أعتق عتيقا صار ماذا؟ صار وارثا له، فلذلك سمي أو لقب بالجعفي نسبة إلى الجعفي وهو معتق أبيه لأن الولاء له. كما كان يقال قديما في دولة المماليك سيف الدين قطز المعزي، نسبة إلى من؟ المعز لدين الله، أو نسبة إلى عز الدين أيبك التركماني، صار ولاءه لمن؟ للتركماني، صحيح؟ فلعز الدين عيبك فانتبه. يبقى إذن لأن الولاء إيه؟ لا. وهنا نعرج تعريجا على شرف المماليك والموالي في الإسلام وفضلهم. وحسبنا أن رجلا بوزن أبي هريرة يقول لولا الحج وبر أمي لا تمنيت أن أكون عبدا مملوكا. رجل يرجو الاسترقاق وهو العبد الحر وهو الحر يرجو هذا ويقول لولا الحج وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. ما يقول أبو هريرة هذا إلا لما يرى من شرف من؟ شرف المماليك أو من شرف العبيد في الإسلام. وحسبك أن من ذكر اسمه صراحة في كتاب ربنا سوى الأنبياء هو من؟ زيد. فلما قضى زيد منها وفرى ما لم يذكر اسم أبي بكر هكذا صريحة. جاء اسم أبي بكر في القرآن ماذا؟ ليس صريحة. قال تعالى ثاني اثنين هو أبو بكر ولكن ما جاء اسمه صريحة. أما هو خالد آناء الليل هو من؟ عثمان. بينما زيد يقال فلما قضى زيد منها وترى. أي شرف بعد هذا الشرف؟ بين تقرؤون في الكتب المقدسة كيف يقول اطرد ابن الجارية لا يرث مع ابني، وتقرؤون ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته هكذا لعن العبيد بآية من السماء يزعمون لعن العبيد بنص مقدس، بينما في الإسلام يقول للعبد المملوك طعامه وكسوته. واللام هنا لام ماذا؟ لام تمليك، كأنه ملك العبد المملوك ماذا؟ شيئا من مال سيده يأكل منه ويشرب، وأي طعام وأي كساء. يقول في رواية أخرى فليطعمه مما يطعم وليكسوه مما يكتسي. الله أكبر. أرأيت فما تسمع بعد إذن مما يقولون الإسلام يعود بنا إلى عصر الموالي وعصر العبيد، بينما نرى في الإسلام من دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة من الموالي ألطمها رجل على خدها فقال هاتها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال أنا من؟ قالت أنت رسول الله. فإذا به يقول اعتقها فإنها مؤمنة. من الذي يعطيها صكا بالإيمان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأمر عبد سيدها أمرا جازما بماذا؟ بأن يعتقها لما ضربها. بينما يرون عن عيسى هم، وأنا أؤمن أن عيسى لا يقول كلاما من هذا، أن امرأة تتبع وتقول ادعو لابنتي يا سيدي، فيقولون بأن عيسى يزعمون هذا. قال لها لا، لم أرسل لخراف بني إسرائيل الضالة. هكذا يؤمنون ثم يقولون الإسلام. ولا تحسبوا أن المسألة وقفت عند نبي الإسلام، بل هذا عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق، يبقى هذا الأمر تقرر عند من؟ أصحابهم بعد، بل عند خلفاء وملوك الإسلام. فهذا سليمان بن عبد الملك يقف بين يدي عطاء بن رباح للسؤال في العلم، ثم يقول بعد لأبنائه لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الحبشي وهو سليمان الملك. فما تسمعون بعد أن يقال الإسلام يدعو أو فيه شيء يسمى التسري؟ نعم التسري بالأمان. وما التسري؟ حسبنا أن الله يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت، انظر كيف يقرنها بمن؟ بالزوجة. نعم، لأنها متى أنجبت يا أمة الإسلام كان لزاما ألا تباع وألا توهب. فأم الولد لا تباع ولا توهب، وإن مات سيدها صارت ماذا؟ حرة. فرأيت إلى التسري كيف كان بركة عليها، كان حرية. بل رأينا في تاريخ الإسلام كيف بلغ التسري بأم الولد مبلغا. فتلك من؟ تلك شجرة الدر التي ملكت وإن كان لا يجوز، وما وصلت إلى الملك إلا بأنها كانت من؟ أم ولد، ما كانت زوجة للصالح نجم الدين أيوب، كانت أما لولد خليل. فانظر كيف بلغ بها التسري مبلغا عظيما. وهذه أم هارون الرشيد، هارون يملك الدنيا، هارون ملك يملك الدنيا خليفة، ولكن ترى شرف هذا الخليفة أو شرف أمه من شرفه، حتى أنه لا يقف بين يديها وهو الخليفة وهي ماذا؟ جارية، فيأتمر بأمرها والدولة تأتمر بأمر من؟ هارون. فكيف بلغت أم الولد من المكان ما صارت بعد أما للخليفة وفوق الخليفة، نعم فوق الخليفة. ثم يقولون بعد أم ولد، عليهم أن يقرأوا تاريخ أوروبا وأمريكا وروسيا، وأنا أدعوكم إلى قراءة هذا التاريخ، فستجدون فيه مأساة 40 مليون من الأفارقة. أمريكا كانت تستجلبهم من بلاد أفريقيا بأبشع الأساليب، وما قصة روتس الجزور المعروفة التي هي لكاتب عالم اسمه ألكسيلي تحكي هذه المأساة التي وقعت للعبيد في أمريكا، ثم تنكرت لهم بعد إلى حد أنها منعتهم من دخول المطاعم لأنها للبيض، بل ومن المشي في الشوارع لأنها للبيض. وما أمر الملاكم، وإن كانت لعبة الملاكمة طبعا فيها نظر من الناحية الشرعية، الذي نال الجائزة الكبرى، فلما لم يعطوه الجائزة الكبرى بمعنى بشرف، يعني رفضوا أن يرتقي المنصة لأنه ماذا؟ أسود، ورفضوا أن يرفع العلم لأجله ولجائزته، ذهب بالجائزة إلى أكبر أنهار أمريكا فألقاها فيه، ثم جاء إلى الإسلام، ثم جاء للإسلام ليعرف بعد من محمد ابن علي. ولم تكن روسيا خيرا من أمريكا أو أفضل حالا، بل هي أختها الكبرى في هذا، كان فيها قانون ووثيقة قانونية بشأن العبيد، كان من ضمن بنود هذه الوثيقة حق الليلة الأولى للسيد، إذا تزوج عبد فحق الليلة الأولى لمن؟ لسيده، قبل أن يقربها وأن يمسها، لسيده أولا هذه الليلة. مأساة. وفي بريطانيا كانت المرأة لزوجها الحق في أن يبيعها، استرقاق بأسلوب كهذا، يعطي القانون الإنجليزي للزوج حق بيع امرأته، وحدد القانون إذ كان رحيما بالمرأة تسعيرة جبرية في هذا، حتى لا يبيعها بأقل من السعر الجبري الذي قدر ب160 ما يقارب سنتا أو قرشا بعملة بلادنا، فالذي في جيبي 5 جنيهات يشتري 4. الجعفي، إذ ولاؤه للجعفي. أما أبوه رحمه الله تعالى فسمع من مالك وحماد وصافح ابن المبارك، إذن فهي ذرية بعضها من بعض، فهو ولد العلم إذن، نعم ولد العلم. وفي هذا طريفة، قيل للإمام ابن أبي حاتم كم تحفظ من الحديث؟ قال أحفظ 1,000,000. ماتت الهمم وضاعت الذاكرة، يحفظ 1,000,000 حديث. فقيل له ما رأينا مثلك يحفظ؟ قال لا، إن ابني حاتم يحفظ. فقالوا له من شابه أباه فما ظلم، من شابه أباه فما ظلم. فالبخاري أبوه درس وتعلم، سمع من العلم من مالك وحماد، شوف انظر، وصافح ابن المبارك، فكانت مصافحة أهل العلم قديما ماذا؟ شرفا وفضلا. ما قد مات من مثل هذه الفضائل وحلت مكانها رذائل، ف فالشرف اليوم في مصافحة من؟ أهل الطرب ولاعب الكرة، هذا هو الشرف اليوم. مات الرجل وليس في ماله من حرام ولا شبهة، الله أكبر، لذا صلحت الذرية. فيروون عن إسماعيل ابن إبراهيم وهو والد الإمام قال أموت وليس في مالي حرام ولا شبهة، ولذلك خرجت الذرية ماذا؟ على ما رأيت من الفضل والعلم. أطب مطعمك، أطب مطعمك، ولذا قال لك نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وفيما أنفقه. نعم، أطب مطعمك كما رأيت كيف بورك في الذرية والولد بما مات الرجل وليس في ماله ماذا؟ شبهة على الإطلاق، على الإطلاق. فرحمه الله، فتحري، فتحرى في مالك. وقد قال لك نبيك فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. لماذا؟ واسمع ما كان من ورع أهل العلم في هذا: تلك امرأة جاءت تسأل الإمام الشافعي وهي ابنة الإمام أحمد، تقول له: يا إمام، هل لي أن أغزل غزلي على ضوء العسكر، على ضوء العسكر؟ فقال: علمتمون الورع يا آل أحمد. أو في مثل هذا تسأل امرأة، تسأل عن ماذا؟ حل الغزل، حل المال الذي يأتي من غزل قد غزلته على ضوء ماذا؟ على ضوء العسكر، يعني الضوء الحكومي. فانتبهوا طلبة العلم، ومنكم من يتعامل مع أمواله، مع أموال عامة، هذه الأموال أشد حرمة من الأموال الخاص، تعلمون هذا؟ ماذا قال الله في المال الخاص؟ فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. لكن ماذا قال في المال العام؟ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يوم القيامة. لأن المال الخاص له صاحب يحميه ويبحث عنه، أما المال العام فكلأ مباح، كلأ مباح. فنسأل الله أن يسلم المال العام من أيدي هؤلاء، وقد كسروا في هذا الزمان، لا كسرهم الله سبحانه وتعالى، كثروا لا كثرهم الله. نعم، مات الرجل ليس في ماله من حرام بل ولا شبهة. هذا أبو حنيفة يجلس 7 سنين لا يأكل الضأن، لأن شاة ضاعت في طرق بغداد، فخاف أن يأكل الضأن فيكون مما أكون ما أكل من هذه الشاة الضائعة. أرأيت إلى هذا الورع، إلى هذا الورع عند أبي حنيفة؟ بهذا صار أئمة. أما الإمامنا محمد بن إسماعيل البخاري فأول ما استقبل من الأمر ذهبت عيناه صغيرا، ذهبت عيناه صغيرا، يعني عمية، كما يقول الحافظ ابن حجر، وهو صغير. هذا أول ما استقبل من الأمر. هذه الدنيا على الحقيقة، فلا تحزن ولا تتألم، لأنها دار بلاء وابتلاء. نعم، ولذا قال رب العالمين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نعم، وكلما كان الرجل في إيمان وفي إسلام كلما كان أقرب إلى ذلك، وكلما كان أشد في هذا، لأن الرجل يبتلى على قدر ماذا؟ قدر دينه. وحقيقة الابتلاء لتعلم، حتى الشوكة يشاكها إلا وكفر الله بها عن خطاياه. حقيقة الابتلاء لتعلم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فما يحزنك، وهي دنيا. وتلك حقيقة الحياة الدنيا، دار البلاء والابتلاء، دار المكابدة والنصب والشقاء، فيستقبل تلك المصيبة في أول أيامه في الحياة العامة لكن بريء وشفي. إذن فلا تيأس من رحمة الله، فلا تيأس من رحمة الله مهما عظم ماذا؟ البلاء والابتلاء. نعم، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم كافرون. لم ييأس يعقوب أن ضاع ولده 40 سنة وظل يطلبه ويقول: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، وعسى للرجاء وهي أفضل ما يكون في أساليب الرجاء، أعلى ما يكون. فطلب ولده 40 سنة ولم ييأس. فلا تيأس من روح الله مهما عظم البلاء. ثم ماذا؟ عفي رحمه الله من هذا البلاء العظيم، ولذلك جاء النص به: من ابتلاه الله بماذا؟ بحبيبتيه. ما معنى بحبيبتيه؟ أسماء العينين حبيبتين. يبقى هذا أعظم ما يكون من ماذا؟ من الابتلاء، لأنه نص عليه نصا صحيح، مع أنه نص على البلاء جملة، ولكن لما نص على العمى نصا دل على أنه ماذا؟ أعظم البلاء وأشد. وتسمية العينين بماذا؟ بالحبيبتين. فماذا يكون؟ لا جزاء له إلا الجنة على شرط الصبر. والله ما أبخس الثمن، ما أبخس الثمن أن يكون الثمن ماذا؟ أن يكون الجزاء الجنة. فما يكون إذن؟ ثم اسمع الرجل عمي، فأي بلاء بعد هذا؟ أي بلاء؟ اذكر رجلا خصم من راتبه 30 جنيها تقريبا، ذهب الرجل يتكلم بكلام فيه من عدم الصبر والشكوى والحزن والألم حتى يكاد يموت كمدا في هذا. إنها دنيا رجل، إنها دنيا. وعند من ترجو العدل؟ عند من ترجو العدل؟ عند الناس، عند الناس. لم ينصفوا من أنفسهم، أينصفوك أنت في حقك ومالك؟ أينصفك أنت لأجل 30 جنيها أن تفعل هذا؟ فلما عمي رحمه الله دعت أمه: هذا أنفع الشفاء. نعم، وليس مثل الدعاء في الشفاء. يا من ضاعوا في دهاليز الطب اسمع: إن الشافي هو من؟ هو الله، هو الله. يا من ضاع في دهاليز الطب اسمع: قال له اشفي انت يعني وحدك، انت وحدك. فلا للفتنة بالطب، لما نسمع اليوم لك ده دكتور في يده الشفاء، لا لا والله، الشفاء بيد الله وحده. لذلك دعا الامام احمد لبقية تلميذه قال له: ومسح الله عليك بيمينه الشافية. يبقى الشفاء في يد من؟ في يد الله سبحانه وتعالى. نعم، أرأيت إلى أيوب كيف قال: وأنت أرحم الراحمين. فشفي يوم لا طب، ويوم لا دواء، ويوم لا كليات ومدارس للطب. وأي شفاء؟ جعل الله الشفاء تحت قدمه، اركض برجل. وعاد في أتم عافية، حتى قالت له امرأته: هل رأيت أيوب؟ بارك الله فيك، فما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: إني أنا هو، أنا أيوب يا امرأ، إني أنا هو. نعم، وأنت أرحم الراحمين. فدعت أمه فرأت الخليل ابن أحمد في المنام. ولا ينبغي أن نغضب على الرؤية كما هي الغضبة الموجودة اليوم في المجتمع، تريد هذه الغضبة أن تنال من هذا العلم الشريف وأن تذهب به وبفضله. فما من رجل يسأل عن رؤية إلا والناس، ومن الناس من يضج يقول لك إحنا نسيب الدين وننشغل بالرؤية والمنامات. وتناسى هؤلاء أن رؤية منامية كانت سببا لإنقاذ مصر من الهلك، لولا أن الملك وضع الرؤية منه بمكان وذهب يقول أفتوني تمام في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون. ولما قالوا له وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ما سكت، إنما ذهب يطلبها من عند يوسف. ولما كان من التأويل الحسن أنقذ الله مصر من ماذا؟ الرؤيا جزء من النبوة. قال الرؤيا جزء من 46 جزءا من ماذا؟ نضع الأمور في مكانها من غير تفريط ولا إفراط. لكن أن يسأل رجل في رؤيا احنا نسيب الدين ونجعل في الدين للمنامات، ما هذا؟ أليست الرؤى بشرى؟ بشرى. ولذلك ما من كتاب من كتب أهل العلم إلا وتجد في ترجمة الإمام يقولون ماذا؟ ما رؤي له من المرائي الحسن. هذه سنة جارية فيهم من أيام الإمام من؟ البخاري إلى أيام من؟ إلى أيام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فلماذا هذه الغضبة على الرؤية؟ وقد رأيت كيف كانت الرؤية بشرى، يستبشر بها الرجل. الإمام أحمد جاءته البشرى بأنه ماذا؟ يبتلى، فما غضب وما رد الرجل برؤياه، بل كافأ الرجل بالمكافأة وخلع ماذا؟ قميصه وأعطاه للرجل لما بشره بأنه يبتلى ويثبت. أو مثل الرجل يرد رؤيا قد تكون بركة عليه يستبشر بها ويحتاط بها لمستقبله. نعم، كما كان ابن سيرين يقول لبعضهم في التأويل احذر كذا أو كذا، فيذهب الرجل يحتاط لماذا؟ لدينه. يذهب الرجل، يعني رجل رأى نفسه مثلا يأكل شيئا خبيثا أو كذا، فتقول له احذر في مالك شبهة، أو يأكل شيئا طيبا يأكل تفاحة وهذه التفاحة في داخلها ماذا؟ فتقول أنت تأكل مالا طيبا ولكن فيه ماذا؟ شبهة وحرمة، فيحتاط لماذا؟ لماله، ما لم يكن يفعل من قبل. يبقى لماذا هذه الغضب؟ فجاءها الخليل بن أحمد فبشرها بالمنام بعافية ولدها، فأصبحت فرأته على العافية والحمد لله رب العالمين.